إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام حديثنا عن صفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها أبو سفيان لهرقل وذلك في قوله يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وقد تبقى لنا أن نتعرض لآخر شيئين ذكرهما وهما العفاف والصلة فأما العفاف فهو الترفع عن القبائح والمساوئ من المحرمات والمكروهات ونحو ذلك والمقصود أن يصون المسلم نفسه من كل قبيح ومرذول من الأقوال والأعمال سواء كانت رتبة ذلك التحريم أم الكراهة فالعفاف إذن منه ما هو واجب وهو العفاف عن المحرمات ومنه ما هو مستحب وهو العفاف عن المكروهات وما يجري مجراها من خوارم المروءة ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر التعفف في كتابه في سياق المدح والثناء منوها بشأنه وشأن أهله فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فذكر طائفة من الفقراء المحتاجين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ولا يسألون الناس إلحافا وتشددا، حتى إن الجاهل بشأنهم يحسبهم أغنياء، يظنهم أغنياء موسرين، وهم في حقيقة أمرهم فقراء محتاجون. وظنه هذا إنما نشأ من تعففهم، فمن شدة تعففهم عن المسألة وهم أهلها يظنهم الجاهل أغنياء لا يحتاجون إليها. فتأمل كيف ذكر الله تعالى التعفف في هذا المقام ورفع من شأنه وشأن أهله حتى استحقوا أن يمدحهم، أعني الرب تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نوه بشأن التعفف فقال كما في الصحيحين: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فذكر صلى الله عليه وسلم شأن الاستعفاف، وهو طلب العفة والحرص عليها والسعي إليها. فهذا يدلك على أن العفة من النفائس التي تستحق أن يرغب فيها المسلم ويطلبها من الله تبارك وتعالى كسائر المطلوبات، كما يطلب منه سعة الرزق والصحة في البدن، وكما يطلب الأمن والاستقرار، وكما يطلب الهداية والفلاح في دنياه وأخراه، فإنه كذلك يطلب العفة، يدعو الله تبارك وتعالى أن يعفه ويغنيه، والغنى ما كان في النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ من شأن التعفف كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ربه، فطبق صلى الله عليه وسلم بعمله ما عبر عنه بقوله هذا: ومن يستعفف يعفه الله. فكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان صلى الله عليه وسلم يطلب العفاف من ربه ويرجو منه أن يرزقه إياه، دلالة على فضله وعظيم مكانته. والعفاف إخوة الإسلام مرتهن بالقناعة، فلا يكون عفيفا إلا من كان قنوعا، لا سيما إذا تكلمنا على المرتبة المستحبة من العفاف، فإن القناعة حينئذ يكون لها أبلغ تأثير في حصول العفة. وقد ذكرت آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى النفس. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فليس الغنى بالظواهر من الأشياء، ليس الغنى بالظواهر من الأموال والمتاع، وإنما الغنى الحقيقي التام النافع هو ما يحصل في قلب الإنسان. فإذا حصل الغنى في قلبك فقد صرت غنيا حقا، وإن كان في يدك أقل القليل من المال. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا هو المفلح الذي يسلم لله تعالى، ومن مقتضيات الإسلام تفويض الأمر إليه والتوكل عليه والثقة بتدبيره جل في علاه. وقد أفلح أيضا من رزق كفافا، من رزق ما يكفيه من غير زيادة ولا نقصان، ولا يتحقق الفلاح حتى يقنع بهذا الرزق، حتى لا يطلب معه سعة غير محمودة وغير محتاج إليها. فإذا آتاك الله عز وجل شيئا من الرزق بما يكفيك في حاجتك، فإنك ينبغي عليك في هذه الحالة أن تقنع وترضى وتسلم أمرك لله تعالى، ولا ينبغي لك أن تمد عينيك إلى من متعه الله عز وجل بزينة الحياة الدنيا ليفتنه فيه. فإن هذا كان من وصايا رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هكذا تعليم ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الأمور التي تعينك على العفة أن تكون قنوعا، أن تؤمن حق الإيمان بمثل قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لابد أن تؤمن بهذا، ولابد أن تحققه في قلبك وعملك حتى تحصل لك القناعة وحتى تحصل لك العفة. والأمر يحتاج منك إلى افتقار، يحتاج منك إلى صدق وإخلاص. فإذا افتقرت إلى الله تبارك وتعالى واحتجت إلى هدايته احتياجا حقيقيا فإنه يعينك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. فاستعفف، ارفع أكف الضراعة إلى سيدك واطلب منه أن يعفك ويقنعك حتى تحصل لك العفة، حتى تبتعد عن المحرمات والمكروهات والقبائح والسيئات. ومن وفقه الله عز وجل لذلك فإنه لا يلتفت إلى شيء من هذه الأشياء ولو مجرد التفاتة، لا يهمه أن يحصل على كثير من المال، ولا يهمه أن يحصل على كثير من الشهوات، بل تمر عليه هذه الأشياء مرور الكرام من غير أن يلتفت إليها، لأن قلبه إنما يسبح حول العرش لا حول الحش. صار إلى منزلة عالية، صار في همة عالية، لا ينظر إلا إلى المعالي من الأخلاق والأعمال، فلا تغره هذه الدنايا والسيئات. فهذه العفة إخوة الإسلام عفة عن المحرمات، عفة عن المكروهات، عفة عن قوارم المروءة والعادات، عفة عن كل ما يخدش جاهك ومكانتك بين الناس، عفة عن كل ما يؤثر على همتك في التقرب إلى الله. كل هذا من معاني العفة التي جاء بها الإسلام. ثم نأتي من بعد ذلك إلى الكلام على الصلة. وكلمة الصلة التي وردت في هذا الحديث مفهومها أعم من مجرد صلة الأرحام.
فيدخل فيها بر الوالدين، ويدخل فيها صلة الأرحام، ويدخل فيها الإحسان إلى الجار، ويدخل فيها الإحسان إلى عموم المسلمين والتعامل معهم بالمعاملات الصحيحة الطيبة. كل هذا يدخل في معنى الصلة، وهو الداخل في عموم قول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فكل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، سواء كان مع الوالدين أو الأرحام أو الجيران أو الإخوان أو غير ذلك، فهو داخل في الصلة التي أمر الله عز وجل بأدائها. فلو أننا تكلمنا عن الصلة بهذا المعنى فالكلام سيكون كثيرا جدا. إذا تكلمنا على بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى الإخوان أو الإحسان إلى الجيران، فإن كل ذلك يستدعي كلاما كثيرا، فسأستغني عن ذلك بما هو معلوم إن شاء الله تعالى من عظم مكانة هذه الأشياء. معلوم عندنا مكانة بر الوالدين، ومكانة صلة الأرحام، ومكانة الإحسان إلى الجار. معلوم لدينا أنه لا بد أن نرسخ فيما بيننا الأخوة الإسلامية الحقيقية. فكل هذا يدخل في معنى الصلة، كل هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء به شريعة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأخلاق والأعمال. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما استمع هرقل إلى جواب أبي سفيان هذا في صفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وسألتك ماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. وساق ما ذكره أبو سفيان في جوابه، ثم قال: فإن يك ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هكذا كان جواب هرقل الكافر لما سمع صفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومبادئها وأسسها. قال: فإن يك ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان بالشام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاز، وقد وقع ما أخبر به، فامتد ملك هذه الأمة لا إلى الشام وحدها، بل إلى مشارق الأرض ومغاربها، ما أقاموا التوحيد كما عرفنا من قبل. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، بناء على النبوءات التي ثبتت في الكتب السابقة في شأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، إلا أنه قال: لم أكن أظن أنه منكم. ثم قال: ولو أني أعلم أني أخلص إليه، أي أصل إليه، لتجشمت لقاءه، أي لتكلفت ذلك. وسنتعرض لهذا بعد ذلك إن شاء الله. قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. لو كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفات التي سمعتها هكذا يقول، وبمثل هذه الدعوة التي عرفت مبادئها وأصولها لاستحق ذلك النبي المكرم أن أغسل عن قدمه. وكيف لا، وقد كانت النصارى تعظم أحبارها ورهبانها بما هو فوق ذلك بكثير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا مرسلا من عند الله تعالى بمثل هذه الشمائل الطيبة وهذه الصفات العظيمة وهذه التشريعات الكريمة، فكيف لا يستحق أن يصنع معه ذلك؟ فتأمل في شأن ذلكم الكافر الذي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التقدير وعرف لدعوته هذا الحق حتى قال مقولته تلك. أفلا نشعر نحن المسلمين بقدر هذه الدعوة؟ أفلا نشعر نحن المسلمين بقدر هذا النبي؟ أفلا نشعر نحن المسلمين بقدر هذا الدين الذي ننتسب إليه؟ ألا يكون من حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علينا أنهما إذا أمرانا بشيء فعلناه وإذا نهيانا عن شيء تجنبناه؟ ألا يكون من حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علينا ألا نتقدم بين أيديهما وألا نفتائت عليهما وألا نعترض على شريعة رب العالمين جل وعلا بقياس أو عاطفة أو حماسة؟ لا يفعل هذه الأشياء إلا رجل لا يقدر هذا الدين قدره، لا يقدر الله حق قدره، ولا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره. ثم يكون من شأنه من بعد أن يعض أنامل الندم ويقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. تعلمون إخوة الإسلام ما فعلته الشيعة الشنيعة والرافضة الرقيعة من الاحتفال بالمأتم المزعوم في عاشوراء عند الضريح المزعوم المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه؟ هذا شاهد جديد من شواهد المخطط المجرم المحكم الذي تتعرض له البلاد في تقسيمها وزرع الفتنة بين أبنائها. هذه نفحة جديدة من نفحات الثورة المباركة التي هللنا لها وكبرنا وحملنا أصحابها على الأعناق وجعلناهم أبطالا وجعلنا قتلاهم شهداء. هذه هي الثورة التي تهافتنا عليها تهافت الجنادب على النيران وضربنا بكلام الله ورسوله عرض الحائط وكأنه لا يعنينا في شيء، وهذه هي النتيجة. وقديما قلنا عندما ظهر المنتسبون إلى الإسلام ممن يقال فيهم إسلاميون، عندما ظهروا في الانتخابات قبل الماضية وظهروا بقضية التشريعات وإقامة الدولة ونحو ذلك مما تسمعونه الآن، قديما قلنا: يا أهل الشقاق والنفاق لا تجعلوا مصر كالعراق. فهل أراد ربنا جل في علاه أن يحقق كلمتنا هذه في هذه الأيام؟ هل سبق في علم الله تبارك وتعالى أن نتحول إلى طائفية بين السنة والشيعة في مصر؟ هل سبق في علم الله تبارك وتعالى أن تأتي هذه الأقلية الرافضية الماجلة فتشكل حزبا وتمارس السياسة وتطالب بحقوقها المهضومة زعموا؟ هل سبق في علم الله تبارك وتعالى أن نشاهد في شوارعنا ما نشاهده في شوارع كربلاء من لطم الخدود وضرب الصدور والاتشاح بالسواد والضرب بالسكاكين والمدي؟ هل نشاهد هذا في شوارعنا حقا؟ هل سبق في علم الله تبارك وتعالى أن يتحول الأمر إلى صراع طاحن ومعارك دامية بين أهل السنة والشيعة كما حدث في العراق وأفغانستان وغيرهما؟ أم هل سبق في علم الله تبارك وتعالى أن تأتي الحكومة المقبلة بنظرية التقريب والتسامح وعدا للفتنة زعموا، هل تأتي الحكومة الجديدة بمشروعات التقريب البائرة التي دفنت ويحاول أهلها أن يبعثوها من مرقدها؟ هل نسمع نغمة التقريب مرة أخرى؟ هل نسمع نغمة التقريب مع قوم رفعوا في احتفالهم ذلك لافتات يقال فيها يا ثأرات الحسين؟ يريدون أن يأخذوا بثأر الحسين. أتعرفون من من؟ منا نحن، منا نحن. لست أعني أهل السنة الذين يتمسكون بالهدي الظاهر في لحاهم وقمصهم ونحو ذلك، وإنما أعنيكم أنتم. فكل من ليس برافضي عندهم فهو سني. كلمة السني عندهم تطلق في إزاء الرافضة. فكل من ليس شيعيا رافضيا فهو عندهم سني، ليست العبرة بلحية ولا قميص ولا غير ذلك. فيريدون أن يأخذوا ثأر الحسين من أهل السنة، وهم الذين خذلوا الحسين وانصرفوا عنه حتى كان من أمره ما كان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يضربون خدودهم ويشقون جيوبهم ويضربون أجسادهم بالمدي تحزنا وتندما على ما كان، في مظهر هو عار على البشرية قبل أن يكون عارا على الإسلام وأهله. ومن معتقداتهم أن مهديهم المنتظر المزعوم الخرافة الذي لا وجود له، عندما يخرج سيحيي الله عز وجل له أبا بكر وعمر وعثمان وكل من خذل عليا رضي الله عنه في زعمهم حتى ينتقم منهم ويحاسبهم قبل أن يحاسبهم رب العزة تبارك وتعالى. هكذا معتقداتهم في كتبهم ومصنفاتهم وأصولهم، وهذا هو ما يراد بالإسلام وأهله. وقد قيل إن أحد الذين أقاموا ذلك الاحتفال كان في زيارة لإيران قبله بأسبوع، مما يعد شاهدا على هذا المخطط المجرم الذي نتعرض له. فهل نقول عن حق مع اعترافنا بظلم النظام السابق واستبداده وغير ذلك مما نددنا به مرارا وتكرارا، ولكن الإنصاف مطلوب؟ هل نقول عن حق إن من حسنات النظام السابق ومن حسنات أمن الدولة تحديدا أنهم كانوا يقوننا شر هؤلاء؟ سؤال مطروح ولابد له من إجابة. ولم نتباكى على اللبن المسكوب، ولن نقول لو كان من أمرنا كذا لكان كذا، فقد وقع ما وقع وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولكن لابد من الندم إخوة الإسلام، والندم أول التوبة. لابد أن نقر بالخطأ، لابد أن نعترف تماما أننا خالفنا رب العالمين وخالفنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعترف تماما أننا تعجلنا وغرتنا الحماسة ورفعنا الظلم في زعمنا بظلم أكبر وأنكرنا المنكر في زعمنا بمنكر أعظم. لابد أن نعترف بهذا أولا، لأن هذا الاعتراف هو أول خطوات العلاج. لا يمكن أن يعالج نفسه من لا يعترف أنه مريض. الذي لا يعترف أنه مريض أصلا لا يمكن أن يعالج نفسه. لابد أن يعرف أولا أنه مريض حتى يعالج نفسه. فلابد أن نعترف أولا بالخطأ، هذه بداية العلاج. فإذا اعترفنا بهذا الخطأ فلابد من ممارسة العلاج بعد ذلك الذي هو العمل. دعك من فلان أصاب وفلان أخطأ. لن أقوم أمامكم في يوم من الأيام قط وأقول شفت أنا قلت لكم إيه، لن أفعل هذا أبدا. لأن الشماتة ليست من سمات أهل الحق، ليست من سمات أهل السنة، ليست من سمات العلماء وطلبة العلم الداعين إلى الله على بصيرة. فأقول لك دعك من هذا، دعك من الأشخاص، دعك من فلان أصاب وفلان أخطأ، مع ضرورة التنبيه على أن من أخطأ في هذا الأمر فإنه مبتدع زائر خارج عن السنة، لا يستحق أبدا أن ننصبه في منصب العلم والإفتاء والرجوع في دين الله عز وجل، فإن جرمهم عظيم. فأقول لك تجاوز هذا الأمر واعمل، أصلح نفسك، أصلح قلبك، أصلح صلتك بربك، أكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين، ودونك ما يفعله الرافضة في اليمن، دونك حصارهم لقرية دماج التي هي معقل أهل السنة في اليمن. هذا هو ما يراد بنا إخوة الإسلام، هذا هو ما تريده الشيعة، هذا هو ما تريده الرافضة، هذا هو ما تريده إيران، هذا هو ما يريده الحزب المسمى زورا بحزب الله وهو حزب اللات. هذا هو ما يراد بنا. فارفع أكف الضراعة إلى سيدك، وتب من ذنوبك وآثامك، وأصلح حالك مع الله تعالى، وأعرض عن هذه الفتن جملة جملة. إياك أن تخرج في مظاهرة، إياك أن تشارك في اعتصام، إياك أن تنضم إلى فريق التحرير أو فريق العباسية، دعك من هذا كله وأقبل على الله تبارك وتعالى. أصلح نفسك وأصلح أهلك وأصلح إخوانك حتى يكشف الله عز وجل هذه الغمة. وعليك بالعلم، عليك بأهل العلم الموثوق بهم، دعك من الفضائيات، فوالله إنها شر ولو كره ذلك الكارهون. عليك ببيوت الله، عد إلى أصولك، عد إلى أصول العلم، تعلم العلم من أهله، من العلماء وطلبة العلم، فإن الهجمة المقبلة تحتاج إلى علم غزير مؤصل. والشباب هم الفريسة الكبرى والضحية الأولى، الشباب الذين لا يعرفون من دينهم شيئا، الشباب الذين يتهافتون على كل جديد. فلو أتاهم شيعي وقال لهم آل البيت وفاطمة والحسن والحسين لقالوا نعم كلامك صحيح. علينا أن نتعلم، علينا أن نتأصل، علينا أن نعرف خطورة هذه الهجمة الشرفة التي تهدف إلى تحويل الإسلام وتبديله في كل بلاد الإسلام القاطبة. لابد من هذا، هذا هو العلاج الذي لابد أن نتمسك به ونسير عليه ونعمل به في أنفسنا وأهلينا. وأوله كما ذكرت لكم الندم، أوله الندم، أوله الاعتراف بالخطأ. والأمر قريب، لن تستمر هذه التمثيلية الهزلية طويلة، الأمر قريب والصراع وشيك والصدام قريب، سواء كان بين الإسلاميين والجيش، أم بينهم وبين النصارى، أم بينهم وبين الشيعة، أم بينهم وبين أنفسهم، بين الإخوان ومن يسمون بالسلفيين، كل هذا وشيك. ولست أتكلم على صراع في صورة قتال لئلا يحمل كلامي ما لا يحتمل، نسأل الله العافية من هذا، ولكن الصراع في أساسه وأسه عبارة عن صراع جدلي، عبارة عن صراع احتقاني يؤدي إلى الفتنة والفرقة والاتهامات وغير ذلك، وأن تستقر البلاد والأمر هكذا. فدعك من كل هذا، ودعك من البرامج التلفزيونية التي تضيق الصدور وتحرق الأعصاب وتورث الحيرة ولا تصل معها إلى شيء أبدا. هذا يتكلم وكلامه طيب من وجهة نظرك، والآخر كذلك، والثالث كذلك، والعاشر كذلك، فأنى لك أن تميز. اقطع عن نفسك، اقطع عن نفسك كل هذا، واعتزل كل هذه الأشياء، واقبل على ربك بصدق وإخلاص حتى يخلصنا من هذه الفتنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بذلك، نسأل الله جل في علاه أن يكشف الفتنة عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين، نسأل الله جل في علاه أن يسلمنا وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة ومكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.